بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: باب المساجد. وصلنا إلى باب المساجد. المساجد هي البناء الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأن يشيد وأن يرفع لأجل أن يقام فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذا الباب ذكره الحافظ ابن حجر ضمن هذه الأبواب التي تتعلق بالصلاة. وبعد أن تكلم على الخشوع في الصلاة ذكر المساجد، فإن للمساجد أحكاما، فأراد الحافظ ابن حجر أن يبين شيئا من هذه الأحكام التي تتعلق ببناء المساجد أو بالأحكام التي تكون داخل المسجد، فذكر وعقد هذا الباب وذكر جملة من الأحاديث التي تتكلم عن المساجد وما يتعلق بها من أحكام. ذكر الحديث الأول وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وتطيب. فيعني هذا الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها. هذا الحديث رواه يعني غير واحد من أهل العلم، ممن روى هذا الحديث الإمام الترمذي، إلا أن الترمذي كما ذكر حافظ بن حجر صحح إرسال هذا الحديث، حكم على هذا الحديث بالإرسال. وهذا الكلام ذكره الترمذي لما ذكر الحديث في سننه، لما ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث في سننه ذكر أن الصحيح فيه أنه مرسل، والمرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يروي التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل قسم من أقسام الضعيف، لأن التابعي إذا روى الحديث علمنا أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وهذه واسطة لم يذكرها، ونحن لا ندري من هذه الواسطة. هل هذه الواسطة صحابي؟ فإن كان صحابيا فالحديث مقبول، أو الواسطة ليس بصحابي، وإذا لم يكن صحابيا حتى وإن كان من التابعين فإننا لا ندري عن ثقته وعدالته، لا ندري عن حفظه وعدالته. لذلك يعني المرسل ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المرسل هو ما رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المرسل ما سقط منه الصحابي. يعني بعض أهل العلم مثل البيقوني يذكر أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا ليس بصحيح، لأن الصحابي إذا سقط، إذا روى التابعي الحديث وأسقط الصحابي وكان معلوما أن الذي أسقطه صحابي فإن الحديث ماذا؟ فإن الحديث مقبول. لكن المرسل هو رواية التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي ماذا؟ صحح إرسال هذا الحديث، حكم على هذا الحديث ماذا؟ بالإرسال، لأن هذا الحديث يعني من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هشام بن عروة يروي عنه الحديث خمسة من يعني الرواة فيما يعني وقفت عليه، يروي عنه الحديث ماذا؟ خمسة من الرواة، منهم سفيان يعني الإمام سفيان الثوري، ومنهم وكيع وهو كذلك إمام، وزائدة بن أو قدامة، نعم زائدة بن قدامة، وراوي اسمه مالك بن سعير، والراوي الخامس صالح الزبيري. صالح الزبيري، هؤلاء خمسة رواة يروون هذا الحديث عن من؟ يروون هذا الحديث عن هشام بن عروة، إلا أن سفيان الثوري والإمام وكيع يروون هذا الحديث أو روايا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مغير ذكري ماذا؟ مغير ذكري عائشة. فهؤلاء الأئمة الكبار رووا هذا الحديث ماذا؟ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه أي مرسلا. بينما زائد بن قدامة، زائد بن قدامة وهو ثقة وهو من رجال الشيخين، وكذلك صالح سعير يعني أيضا حديثه مقبول، بعض أهل العلم يقول ثقة وبعض أهل العلم يقول أنه صدوق. وأما صالح مالك بن سعير هذا أيضا كما قلنا ثقة، وأما صالح الزبيري فإنه متكلم عليه. هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها، أي متصلا. فهنا اختلف العلماء في كون هذا الحديث موصولا أو ماذا؟ أو مرسلا، هل يحكم له بالوصل أو بالإرسال؟ فبعض الأئمة حكم على هذا الحديث لأن رواة هذا الحديث الكبار رواه مرسلا مثل يعني كما قلنا سفيان ووكيع، فحكم على هذا الحديث بالإرسال جمع من أهل العلم، منهم الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أحمد والإمام الدارقطني، كل هؤلاء حكموا على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه حديث مرسل. وهناك من الأئمة من رجح الوصل وأن هذه زيادة ثقة، فإن زائد بن قدامة ومالك بن سعير كلاهما ثقة، وقد زاد هذه الزيادة روايا هذا الحديث بالوصل وأنه من حديث أم المؤمنين عائشة، فلماذا لا نقبل؟ قالوا لماذا لا نقبل حديثهم؟ قد رواه ماذا؟ رواه بالوصل وزادوا هذه الزيادة، وهذه الزيادة لا تخالف الإرسال، فإن أولئك رواه مرسلا وهؤلاء رواه ماذا؟ وهؤلاء رواه يعني موصولا. لذلك يعني صحح هذا الحديث من الأئمة المتقدمين، صححه وحكم له بالرفع الإمام ابن القطان في بيان الوهم والإهام، وكذلك من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح متصل، وأن هذه الزيادة إنما هي زيادة ثقة. هذا هو الكلام حول ماذا؟ حول حكم. طبعا الإمام الترمذي ممن يعني حكم له أو حكم على هذا الحديث بالإرسال. هذا هو الكلام حول ماذا؟ حول يعني حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه حديث مرسل. وأما ما اشتمل عليه هذا الحديث من الحكم، فإن هذا الحديث اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، وبناء المساجد لا يخفاكم يعني عمل صالح طيب أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، جاءت الحديث بفضل بناء المساجد. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور؟ ما معنى الدور هنا؟ هذا اختلف فيها العلماء على قوله. بعض أهل العلم يرى أن المراد بالدور هي المنازل، أن يبني الإنسان في منزله مسجدا، أن يبني الإنسان في منزله ماذا؟ في منزله مسجدا. وهذا قد يعني يصحح مثل هذا القول، لكن يكون هذا المسجد لأهل الحاجة كمريض، كماذا؟ كمريض، فيتخذ له في بيته ماذا؟ يتخذ له في بيته مسجدا يصلي فيه، يجعل هذا المكان للصلاة ويعني عبادة الله سبحانه وتعالى، كما حدث لعتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه فأنكر بصره، يعني بصره ضعف، فكان لا يذهب إلى قومه ويصلي بهم إذا نزل ماذا؟ إذا نزل المطر وجرى الوادي. فيعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مكان حتى ماذا؟ حتى يتخذه مسجدا. فقال له النبي، أتى النبي إليه صلى الله عليه وسلم وقال أين تريد أن أصلي لك من داري؟ قال في هذا المكان. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة من الدار، فاتخذها عتبان رضي الله عنه وأرضاه مكان ماذا؟ لجعلها مسجدا لنفسه إذا لم يقدر إلى الذهاب إلى المسجد أو أن يصلي بقومه، أو أن تتخذ المرأة ماذا؟ أن تتخذ المرأة لها في دارها مسجدا موضعا تهيئه ماذا؟ تهيئ للصلاة تصلي فيه. قد جاءت بذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة كلما صلت في منزلها وفي دارها وفي حجرتها وفي مقدعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا؟ هذا أفضل وأولى، وكلما ابتعدت عن الرجال فهذا هو أو عن يعني أماكن الرجال كذلك يعني المساجد، يعني الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها كما جاءت في ذلك الأحاديث، فهذا أيضا من اتخاذ يعني من اتخاذ الدار مسجدا. ولكن الصحيح يعني في معنى الدور، الصحيح في معنى الدور هي المحلة، فإنهم يطلقون الدور على المحلات، والمراد المحلة هي القبائل. كان الناس قديما تسكن القبيلة الفلانية في المكان الفلاني، والقبيلة الفلانية في المكان الفلاني، بني عبد الأشهل وبني عبد الدار وبني سلمة في المدينة يسكنون في هذه البقعة، فكان يسكنون يعني مجموعة قبائل، يعني مجموعة القبيلة تسكن في هذا المكان، ومجموعة من الناس من قبيلة أخرى تسكن في هذا المكان، تسمى هذه ماذا؟ هذه الأماكن تسمى دور أو محلات، أو ما نسميه الآن مثل الفريج، يعني منطقة سكنية، منطقة ماذا؟ سكنية، بخلاف المساجد الجامعة، هذه أماكن يسكنها الناس، تسكنها القبائل، يسكنها أفراد من يعني الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ببناء المساجد في مثل هذه الأماكن كما هو واقع وكما هو ماذا؟ وكما هو حاصل، كما هو واقع وكما هو حاصل. وهذا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها يعني الناس، حتى ماذا؟ حتى يصلي الناس في مساجدهم. إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ينبه على قضية معينة، أن المساجد ينبغي أن تبنى بقدر ماذا؟ بقدر حاجة الناس إليها، فإن الأصل في الناس أن يجتمعوا ماذا؟ أن يجتمعوا في المسجد، وأن لا يتفرقوا في يعني كثرة المساجد كما يفعل بعض الناس، مسجد بجانب مسجد بجانب مسجد، فيؤدي ذلك ماذا؟ إلى تفرق الناس وتفرق الجماعات. فينبغي أن يوضع يعني نظام، وهذا موضوع أظنه موجود يعني في يعني البعد عن في بعد المسجد عن مسجد بمقدار معين، بحيث أن الناس يأتون ويصلون في كل يصلي في بقعته وفي مكانه، وأن لا يجعل الأمر إلى ماذا؟ إلى الناس. من أراد أن يبني بنى، فإن هذا يؤدي ماذا؟ إلى تفريق الجماعات، وبعض الناس يعني يتقصد ذلك فيبني مسجدا حتى ماذا؟ أو يعني يدعو إلى خطبة في مسجده حتى يعني يضر بالآخرين، أو يتنافس مع صاحب المسجد الآخر ويقول لماذا هذا يعني مثلا لماذا هذا يعني يأخذ أهل المنطقة أو أهل المحلة، أنا أريد بعد شيئا من الناس، وهذا خطأ. بل هذا يعني كما نص العلماء من البدع والمحدثات، بل هذا من يعني فعل المنافقين في بناء ماذا؟ في بناء ما نقول هذا، لا نقول في هذه المساجد بوصف الله سبحانه وتعالى المساجد المنافقين بأنها مساجد الضرار، لكن هذا من يعني شيء من فعلهم، فإن مساجد الضرار اتخذها المنافقون لأجل ماذا؟ لأجل تفريق المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فيعني كثرة المساجد وتقارب المساجد هذا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، إذا ماذا؟ إذا لم يكن لهذه المساجد حاجة، إذا لم يكن لهذه المساجد حاجة. ومن يعني الأمور التي تذكر وهي من التاريخ هنا عندنا في دبي، يعني وقد يستغربه بعض الناس، أن من الذي يذهب إلى السوق يعني منطقة الرأس، في تلك المنطقة يعني في هناك يعني مسجدان لا يصل بينهما إلا شارع، شارع هنا مسجد وهنا مسجد، يعني إذا دخلت هذا المسجد باب المسجد الآخر في يقابلك. فيعني حقيقة استغربنا نحن من، ويعني سبحان الله كلا المسجدين في الصلوات ماذا؟ يمتلئ، هذا يمتلئ وهذا يمتلئ، لكن ما قصة هذين المسجدين؟ ما قصتهما؟ يعني سأل بعض طلبة العلم الناس وأهل تلك المنطقة، ويعني فقالوا هذه المساجد كانت يعني مبنية من قديم، هي موجودة وقد وقفت أرضها من قديم ويصلي فيها الناس كلا المسجدين، إلا أن يعني بناء قديما كان يعني عبارة عن دور ودور يعني كثيرة، كان الناس قديما يبنون المنازل أو دورهم الصغيرة بجانب بعض، فكان هذه منطقة فيها منازل داخلها مسجد، وهذه منطقة فيها منازل داخلها ماذا؟ مسجد. فالواحد من هذه المنطقة لا يتمكن للذهاب إلى مسجد منطقة أخرى إلا بكلفة، إلا ماذا؟ إلا بكلفة لكثرة الدور وتقارب يعني المنازل. فكان هنا مسجد وهنا مسجد، الأمر كان ماذا؟ الأمر كان طبيعيا. فلما ذهبت هذه الدور وهذه المنازل المتلاصقة، كان المسجدين يعني بعد أن جعل بينهما شارع، كان المسجدين بهذه الصفة، مسجد هنا ومسجد هنا وبينهما ماذا؟ وبينهما شارع. هذا يعني هذا أصل يعني هذين المسجدين لمن رآهما أو أتى إليهما. أيضا في هذا المسجد أو في عفوا في هذا الحديث من يعني الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد، أمر بتنظيف المساجد، وهي أولى الدور وأولى البيوت أن تنظف، فهي ماذا؟ فهي بيوت الله سبحانه وتعالى. قد دلت النصوص أن المساجد لا يصلح فيها قدر الناس، إذن هي أماكن معظمة ينبغي العناية بها والاهتمام بها، ويعني أن تكون بعيدة عن كل قدر وعن كل وسخ وغير ذلك. وفي هذا الحديث نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على تنظيف المساجد. فيعني هذه يعني سنة نبوية وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن تنظف وتطيب كذلك يعني من السنة في بيوت الله سبحانه وتعالى تطيبها وتجميرها، يعني أن تبخر. ومن التابعين المشهورين نعيم المجمر رحمه الله، نعيم المجمر هذا يعني من التابعين، وهو يعني سمي بالمجمر لأنه كان يجمر ويبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه أمر بأن يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة أن تبخر المساجد وأن تطيب بالطيب، ماء الورد وغير ذلك، حيث الإنسان إذا دخل بيت الله سبحانه وتعالى مع ما في هذا البيت من يعني الروحانية، وكونه بيت الله وتؤدى فيه العبادة والصلاة وقراءة القرآن، كذلك يشعر براحة، ويرى يعني لا ترى عينه قذرا ولا تشم أنفه يعني قذرا كذلك، فيكون هذا يعني أمر مناسب جدا لبيوت الله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا ما تركت المساجد فيها أقدار أو وسخ أو غير ذلك، أو كانت رائحتها سيئة، فإن هذا مما قد ينفر بعض الناس عن إتيان بيوت الله سبحانه وتعالى. ذلك هذا يعني من السنة في بيوت الله سبحانه وتعالى أن تنظف وأن تطيب. نعم تفضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ذكر الحديث الثاني في باب المساجد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى. وهذا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، تكلم بهذا الكلام في عدة مواطن، منها في النزع الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة، وهي يعني الثوب الذي يغطي به وجهه، فكان يضع الخميصة على وجهه من شدة النزع، فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي ضبط آخر غير أنه خشي، أي هو يعني الخشية منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه كان يخشى هذا الأمر كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وخشي أي يعني خشي الصحابة رضي الله عنه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أن يتخذ مسجدا، وإلا لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارز وظاهر أمام الناس، ولو ظهر وبرز أمام الناس لعظمت الفتنة. ماذا؟ لعظمت الفتنة به، فإنه وهو مسور لا شك أهون في قضية الفتنة من كونه ماذا؟ من كونه ظاهرا أمام الناس. وهناك يعني صور ترسل ويقال هذا قبر النبي، لقبر مزين بالزين ويعني بعض الألبسة الخضراء وغير ذلك، ويزعم أن هذا القبر وهو مرفوع ويزعم أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد حقيقة، لأنه في غرفة أم المؤمنين عائشة، ثم عليه ثلاثة جدران، وهذه الجدران ليس لها ماذا؟ ليس لها منفذ، ليس لها باب، وليس لها ماذا؟ ليس لها باب وليس لها طاقة فيما أعلم، لكن ليس لها باب أكيد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر يعني مستور بثلاثة جدران لا يصل إليه ماذا؟ لا يصل إليه أحد، ولا يستطيع أحد أن يراه فضلا عن تصويره. كل هذا من الكذب الذي ماذا؟ الذي ينتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قد ثبت عنه النهي عن هذه القضية في عدة أحاديث، وجاء في يعني في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي قبل أن يموت بخمس يعني تبرأ من ذلك، قال إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فيعني وأيضا في حديث أم سلمة الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهذه الحديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه القضية العظيمة، وهي قضية اتخاذ القبور مساجد، وسيأتي معنى اتخاذ القبور مساجد. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؟ ليش ما نتخذ قبر مسجد نصلي عنده، نصلي بجانبه، نصلي في القبور مثلا؟ لماذا؟ بعض أهل العلم يقول، وهذا جاء عن بعض الأئمة كذلك، أن السبب في ذلك إنما هو ليعني ما في هذه القبور من النجاسة، فإن الميت إذا مات خرج منه الصديد والدم وغير ذلك من الأمور التي تختلط بالتراب، فيكون التراب ماذا؟ يكون التراب نجسا. لذلك يفرقون بين المقبرة القديمة والمقبرة ماذا؟ الجديدة، ويفرقون بين المقبرة التي تنبش والتي ماذا؟ والتي لا تنبش، التي تنبش يعني على طول هذه الأمور تخرج ويعني تكون في التراب قد اختلطت بها، بخلاف المقبرة التي لا تنبش. يعني هذا ذكره ماذا؟ ذكره الفقهاء، وهذا مذكور عن الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة أن القضية ماذا؟ مردها إلى قضية النجاسة، أن القضية مردها إلى قضية نجاسة الأرض. وهذا المعنى في الحقيقة ليس معنى بعيدا عن الصحة، لكن بعض أهل الغلو وأهل يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى لما تأتي بمثل هذه الأحاديث في النهي عن الغلو في القبور ويعني العكوف عندها وغير ذلك، يقول لك الأئمة يقولون هذا الحديث إنما مراده ماذا؟ ليس مراده ما تذهبون إليه أيها المتشددون، وإنما مراده أن هذه الأماكن فيها من هذا يعني النجاسة وغير ذلك ما فيها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ليس لمعنى آخر كما تظنون. فنقول هذا المعنى الذي ذكره العلماء ليس بعيدا عن الصواب، لكن لا يدل أن هذا المعنى فقط أو هذا المعنى ليس هو المعنى الوحيد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. هذا معنى قد يقبل، لكن المعنى الأعظم والتي يعني دلت عليه النصوص دلالة واضحة صريحة هو المعنى المعروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد من باب ماذا؟ من باب قطع سبل أهل الغلو ويعني عدم فتنة الناس، وعدم فتنة ماذا؟ عدم فتنة الناس بهذه القبور، بقبور الصالحين، لأن أعظم ما يفتتن به الناس يعني أهل الصلاح، بل يعني غالب شرك أهل الأرض بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين. هذا غالب شرك أهل الأرض. أول شرك أهل الأرض كما لا يخفاكم كان بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين. فإذا ذاك معنى وهذا معنى، وهذا المعنى الثاني والمعنى يعني الأقوى ويعني الذي تدل عليه ظاهر النصوص. ويعني مما يدل على هذا المعنى دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور من؟ قال أنبيائه مساجد. طيب قبور الأنبياء هل فيها قيح وصديد ودم يخرج منها؟ لا، لأن قبر النبي أو لأن جسد النبي يعني أي نبي من الأنبياء جسده لا تأكله الأرض، ليس فيه لا يخرج منه دم ولا قيح ولا صديد، وإنما أجسادهم كما وضعوا فيها، وإنما أجسادهم كما وضعوا عندما وضعوا يوم موتهم في قبورهم هي لم تتغير. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا شك أن المراد هنا ليس المراد قضية النجاسة، النجاسة قد تكون في المسألة يعني القبور العادية، وإنما المراد هو قضية الغلو ومجاوزة الحدود ويعني العكوف عندها من ثم عبادتها ودعاؤها من دون الله سبحانه وتعالى، دعاؤها من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم، فهمنا من ذلك أن يعني المعنى المراد هو الغلو، لأن النبي جسده لا يخرج منه ماذا؟ دم ولا قيح ولا غير ذلك. ثم أيضا يعني قول عائشة رضي الله عنها غير أنه خشي ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، يعني المراد أنه خافوا على الناس من الغلو والوقوع في المحذور بعبادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان قبره بعيدا عن الناس، وإنما هو في بيت أم المؤمنين، في بيت أم المؤمنين عائشة. وأيضا النصوص الأخرى تدل على ما ذكرنا من يعني المعنى. وأيضا مما يدل على المعنى يعني معنى الغلو أن الأرض أرض القبور تطهر بالاستحالة، يعني هذه أرض ولو خرج فيها شيء من القيح ومن الصديد فإن المطر مع الريح مع الشمس تذهب هذه النجاسات، فيستحيل تستحيل النجاسة إلى ماذا؟ إلى طهارة، تصير النجاسة ترابا أو رمادا بسبب ماذا؟ بسبب أشعة الشمس وغير ذلك، فلا يبقى لا تبقى بعد ذلك ماذا؟ لا تبقى بعد ذلك نجاسة. وهذا يدل أن المعنى معنى الغلو هو المعنى المراد، لكن لا يمنع ذلك أيضا من أن يكون قضية الطهارة ما الطهارة يعني تدخل في ذلك. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني هؤلاء يذكرون أو ينقلون عنه قضية النجاسة، وأن هذه تكون يعني تكون مقابر أماكن نجسة. طبعا الإمام الشافعي يقصد مقابر الناس العادية ليس مقابر الأنبياء. وأيضا ثبت عن الإمام الشافعي، ذكر الإمام الشافعي أن أيضا هذه المقابر يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد من باب ماذا؟ من باب أن هذا يؤدي إلى عبادته. هذا ذكره الإمام الشافعي فيما أذكر في كتابي ماذا؟ في كتابه الأم. إذن الإمام الشافعي ذكر المعنيين. أيضا في هذا الحديث تعليم الناس عدم تعظيم ماذا؟ عدم تعظيم الأماكن، ولو كان هذا المكان يعني قبر نبي أو غير ذلك، لا يعظم هذا المكان بحيث يتجاوز فيه الحد، يعني يعظم فيحترم، لا يعني يؤذى هذا المكان أو ترمى بجانبه أوساخ أو غير ذلك، ولكن لا يتجاوز فيه ماذا؟ لا يتجاوز فيه الحدود، لا يتخذ مكان للتعبد أو مكان لإقامة الشعائر أو مكان يتقصد للدعاء وغير ذلك. فهذه الأماكن الصحابة ما ثبت عنهم أنهم عظموا البقاع، إلا ما عظمه الشارع كالمساجد الثلاثة، ولكن الصحابة يعني يعرفون بقاع عظيمة حصل عندها وبجانبها أمور عظيمة، ومع ذلك ما عظموها، مثل يعني شجرة الرضوان شجرة الرضوان، هذه الشجرة ما كان الناس يعني يجتمعون عندها، وإنما يأتيها الجهلة. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند شجرة الرضوان، يعني من السنة القادمة لم يعرف أحد مكان الشجرة. لماذا؟ لأنهم لا عناية لهم بتتبع مثل هذه الآثار. وما جاء أن الشجرة قطعت أو أن عمر أمر بقطع الشجرة، هذا الأثر فيه كلام، لكن الصحيح أن الشجرة مكانها لم يعرف في السنة القادمة، وما عرف الناس مكان الشجرة، فما كان عندهم عناية بتتبع هذه الأماكن وتقصدها. وأيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه رجع يوما من حج ومعه الناس، فرأوا ناس يصلون في مكان، فسأل عمر رضي الله عنه لماذا يصلون في هذا المكان، قالوا هذا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ قال يعني سوروه مثلا بسور واجعلوه يعني مكانا ومزارا، لا لا أبدا، هذا لا يعرف الصحابة. هذا التتبع الشكليات، ونحن ابتلينا الآن بقضية أن الناس يتتبعون الشكليات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمر عليكم، أي أن واقع الأمة إذا وصل أن عنايتها فقط في الشكل، فهذا يدل على 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 انحراف الأمة وعلى بعدها عن المنهج الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها. وهذا هو الواقع، أن الناس اعتنوا بالأشكال والمظاهر فصاروا يزينون، ويعني في كل باب الكلام في هذا حقيقة يطول، كان في هذا الباب ماذا يطول، يقدم حسن الصوت ويرفع شأنه ويعني ويبعد العالم ويبعد يعني الذي يفيد الناس وغير ذلك من يعني مما لا يخفى، ويعتنون بتزيين المصاحف، لكن العمل يعني أقل الناس من يعمل بكلام الله سبحانه وتعالى إلى آخره، من واقع مرير يعيشه ماذا يعيشه الناس. فعمر رضي الله عنه لما رأى هؤلاء الناس وهم يصلون في هذه البقعة قال ومسجد صلى فيه رسول الله، يعني شو يعني ومسجد صلى فيه رسول الله، ما يعني إيش؟ فقال رضي الله عنه من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فلينصرف. يعني إذا وصلت إلى هذا المكان في وقت صلاة صلي فيه، لأنه مكان يصلى فيه، أرض أو غير ذلك لا يمنع من الصلاة فيه. ومسجد صلى فيه رسول الله من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فلينصرف، لكن لا تأتي وتتقصد المكان ماذا؟ تتقصد المكان بصلاتك. وأما معنى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا تحتمل عدة معاني، منها أنهم يعني يتخذون القبر مكانا للعبادة، مسجد أي مكان للسجود، ومكان السجود يعني معناه مكان عبادة، سواء بالسجود سواء بالدعاء سواء بالاعتكاف. فإذا رأيت أحدا معتكف عند قبر، جالس عند قبر بصورة ذليلة خاشعة، يعني لا يدعو الله سبحانه، يعني لا يدعو الله لصاحب القبر، لكنه يعني يتخرب بمثل هذه الجلسة التي قد يفعلها بعض الناس، فتقول هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا قبور أنبيائي ماذا مساجد، يقول لك أنا ما سجدت، أنا ما صليت، أنا جالس. فنقول له ليس المراد مساجد فقط الصلاة، وإنما المراد بالمساجد أي مكان للتعبد، سواء بالسجود سواء بالدعاء سواء بالاعتكاف أو بغير ذلك من أنواع العبادة. فهذه الأماكن لا تتخذ مكانا للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يزورها الإنسان ويعتبر ويدعو لأهلها، ويدعو ماذا؟ ويدعو لأهلها. إذن هذا من معاني اتخاذ قبور مساجد. ومن معاني اتخاذ قبور مساجد كذلك التي يعني ذكرها العلماء والتي يعني تدخل في هذا الحديث، أن يدخل القبر إلى داخل المسجد، أن يدخل القبر واحد مات فيؤتى يعني جسده فيدفن في داخل المسجد، أو يدفن في مكان، وهذا المعنى الثالث، ثم تبنى عليه قبة أو يبنى عليه يعني بناء أو يبنى عليه مسجد يصلي الناس فيه، ولو لم يصلي فيه الناس أيضا كذلك لا يجوز، لأن هذا من التعظيم ومن رفع القبر، وهذا كله مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل أمر بخلافه، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن لا يبقي تمثالا إلا طمسه، وفي رواية صورة إلا طمسها. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا ماذا؟ إلا سواه. فإذا هذا كله من يعني صور اتخاذ القبور مساجد، ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الناس ماذا يستدل بالآية المشهورة في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الناس لما وقفوا على أهل الكهف ثم مات أهل الكهف في مكانهم الذي كانوا فيه، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقولون ماذا؟ يقولون الله سبحانه وتعالى لم ينكر هذا القول ولم ينهى عنه ولم يقل أنه خطأ، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على جواز اتخاذ القبور على اتخاذ مساجد على قبور الصالحين وعلى أماكن الصالحين، لأن الله ذكره ولم ينكره. يقول هذا ليس بدليل، وإنما ذكره ربنا سبحانه وتعالى ذكرا، وبين سبحانه وتعالى يعني قول طائفة من الناس، ويفهم من الآية أن هناك طائفة تعارض، لأن قال الذين غلبوا، إذن في طائفة مغلوبة في طائفة ماذا؟ غالبة. فالطائفة الغالبة هي التي ماذا؟ بنت على قبورهم ماذا؟ قبورهم المسجد، بنت على قبورهم مسجد. فهذا دل أن الناس في زمانهم اختلفوا. طيب من معه الصواب؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا الشيء، لكن السنة بينت. يعني أنت تأتي تتعلق لي بالمتشابه وتترك لي المحكم الواضح. هذه الآية متشابهة، والله سبحانه وتعالى ذكر في بداية سورة آل عمران أن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لا ينسى أن يتبع المتشابه، والسنة واضحة محكمة في النهي عن اتخاذ القبور ماذا؟ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فيأتي مثل هذه الآية يستدل بها على جواز ذلك. نقول السنة واضحة، لا تترك السنة الواضحة وتتعلق بهذه الآية التي تحتمل أكثر من احتمال. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابهه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، أولئك الذين سمى الله. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يتتبعون ماذا؟ متشابه القرآن. فنقول هذه الآية لا تدل على شيء، إنما ذكرها الله ذكرا، والسنة دلت على ماذا؟ السنة دلت على أن هذا الفعل لا يجوز. ثم أيضا بعض أهل العلم مثل الإمام ابن رجب، وأيضا الإمام المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه، عنده كلام طويل على هذه الآية، بين في أن هذه الآية أيضا تدل أن هذا الفعل إنما هو فعل أهل الغلبة، كما ذكر الله هذا فعل من؟ أهل الغلبة. وأهل الغلبة في الغالب هم من؟ هم أهل السلطان وأهل الذين يعني 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 يمشون رأيهم أو يفرضون رأيهم بالقوة والقهر لا بالحجة والدليل والعلم. فإذا مشوا رأيهم بالقوة والقهر دل ذلك على ماذا؟ على فساد رأيهم، دل ذلك على فساد رأيهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتكلم الشيخ المعلمي كلاما طويلا على هذه القضية. أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي عند قبر وأنس لا يدري، فناداه عمر وقال له: القبر القبر. فسمع أنس رضي الله عنه ماذا؟ القمر القمر. فجعل رفع رأسه ينظر إلى القمر، فقال له رجل بجانبه: يقول لك القبر. ماذا فعل أنس؟ تنحى رضي الله عنه، تنحى بعيدا عن القبر. وهذا يدل على أن هذه القضية يعني هي يعني معروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة عند القبور إنما هي يعني أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيما سبق لما تكلمنا على حديث المقبرة والحمام، تكلمنا على حكم الصلاة في يعني المقبرة، حكم الصلاة ماذا؟ في المقبرة. وبينا أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، أن الصلاة في المقبرة صحيح من أقوال أهل العلم، والذي دلت عليه الأدلة أنها لا تجوز. وأكثر أهل العلم لا يرون الإعادة على من صلى في مقبرة أو في مسجد فيه قبر. ومذهب الحنابلة المشهور مذهب الإمام أحمد والذي عليه يعني غالب يعني أهل هذا المذهب أن الصلاة في المقبرة أو في مسجد فيه قبر أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة ماذا؟ أن الصلاة لا تصح. هذا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ما بين كاره وعدم لا يبطل الصلاة وما بين مبطل للصلاة في المقبرة أو في المسجد الذي فيه القبر. ثم هناك يعني مسألة أخرى وهي قضية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة يعني التي بهيئة الركوع والسجود. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في القبر، المرأة السوداء صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. ومذهب الإمام أحمد الذي يعني يحرم الصلاة في المقبرة يجيز ماذا؟ يجيز الصلاة على الجنازة في المقبرة. والصحيح أن الصلاة على الجنازة في المقبرة سواء كانت داخل القبر أو خارج القبر أنها لا بأس بها، أنه لا بأس بها، لأن الصلاة ليس فيها سجود ولا ركوع. وثبت أن النبي صلى، فإن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى كتاب الجنائز. يعني هذا يعني شيء مشتمل عليه هذا الحديث. نعم تفضل شيخ، نختم الحديث الأخير بس. أولئك نعم أولئك شرار خلق. هذا حديث من المؤمنة عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وهي أن أم سلمة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في أرض الحبشة من يعني من اتخاذهم أو غلوهم في قبور صالحيهم أو من تزيينهم لكنائسهم وتصويرهم يعني صور صالحين في هذه الكنائس. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه النهي عن يعني اتخاذ قبور مساجد، وفيه بيان يعني فوائد هذا الحديث فيه بيان واضح لصورة من صور اتخاذ القبور مساجد، بأن ماذا؟ بأن يبنى على القبر مسجد، أن يبنى. قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهذا الحديث فيه بيان صورة من صور اتخاذ قبور المساجد، وهي أن يبنى على القبر ماذا؟ أن يبنى على القبر مسجد. وفيه أيضا تفصيل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث فيه توضيح، فيه شرح للحديث السابق الذي مر بنا. فهذا الحديث فيه بيان أن من اتخاذ قبور مساجد أن ماذا؟ أن يبنى على القبر ماذا؟ أن يبنى على القبر مسجد. وأيضا في هذا الحديث أن هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة البناء على القبور، فتنة التصاوير، يعني أن يجعل الإنسان صورة أو تمثال، يجعل ميت تمثال ويوضع في مكان يعني يعظمه الناس أو غير ذلك، فيفتتن الناس ماذا؟ يفتتن الناس به، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، على من فعل ذلك ما فعل هؤلاء النصارى الذين رأتهم أم سلمة رضي الله عنها في الحبشة، وأنهم ماذا؟ وأنهم شرار الخلق عند الله. قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد، وذكر ماذا؟ ذكر طائفة أخرى، قال شرار الخلق عند الله الذين يتخذون قبور مساجد، ويعني ذكر طائفة أخرى لا يحضرني الآن من هذه الطائفة، لكن من شرار الخلق أو شرار الخلق عند الله هو الذي يوجد ماذا؟ هو الذي يوجد الأمر الذي يقع بسببه الشرك بالله سبحانه وتعالى، يوجد أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى في الأرض، من البناء على القبور، من تعظيمها، من بناء المساجد عليها، من اتخاذها مقصدا للتعبد والصلاة عندها وغير ذلك. فيعني هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني فيه الدعوة إلى أن ينفر الإنسان من هذه الأفعال، وأن ينفر الآخرين من هذه الأفعال، لأن الأنبياء ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا لتوحيد الله عز وجل، دعوة إلى توحيده. فإذا يعني اتخذ القبر مسجدا فإنه بعد ذلك ينتقد يعني السبب الذي أرسل لأجله الأنبياء، فيرجع الناس إلى الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة القبور وأهل القبور. نسأل الله السلامة والعافية، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، تمثال، ويعني لا شك التمثال داخل فيها، وحتى الصور التي يعني تكون محل تعظيم، لكن هذا طبعا يرد إلى قضايا المصلحة من غير ذلك، لكن هذا الأصل. إذا كان من ولي الأمر فإنه لا يترك صورة معظمة إلا طمسها. نعم، تمثال ولا الصور حتى التي تعلق وغير ذلك. أيوة أحسنت، جلال الدين الرومي معروف، يعني معروف. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم.